بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، إذا علم الإنسان أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه ينبغي عليه أن يدعو إليه، من الضروري أيضا أن يعرف ما هو هذا التوحيد الذي سيدعو إليه. فلا يصح سلمكم الله أن يدعو الإنسان إلى أشياء وهو لا يعلمها ولم يتقنها ولم يفهمها فهما جيدا. قال الله سبحانه وتعالى عن فعل كفار قريش: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية يذكرها جماعة من أهل العلم في بيان أهمية معرفة توحيد الله عز وجل، ولكن هذه الآية ينبغي أن ينظر إليها وينظر إلى ما قبلها وما بعدها. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إلى ربهم الوسيلة، قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. يعني الآية: أولئك الذين يدعون، أي كفار قريش يدعون ويعبدون هذه المعبودات. هذه المعبودات نفسها تتقرب إلى الله عز وجل، فكيف أنتم تعبدونها وتتركون عبادة من تتقرب إليه هذه المعبودات؟ هذا أمر عجيب جدا. فإذا كانت هذه المعبودات تتوجه إلى الله، لماذا لا تعبدون الله وتتوجهون إليه سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يبين معنى التوحيد أن من فهم معنى التوحيد أن تفهم الشيء الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى تركه ومفارقته من عمل كفار قريش. كانوا يعبدون هؤلاء الجن، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أمرهم؟ بعبادة الله وحده. فهذا من فهم معنى التوحيد، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده. أيضا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تبرأ من هذه الآلهة التي عبدت بالبغي والظلم والإثم والعدوان، لكن الله عز وجل يعبده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام مع عبادتهم لله، كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام، لذلك إبراهيم تبرأ من عبادة هذه الأصنام ولم يتبرأ من عبادة الله. قال الله عز وجل عن إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإذا كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام والأوثان، فتبرأ إبراهيم من عملهم هذا. لذلك قد يأتيك بعضهم ويقول: أنا أعبد الله عز وجل وعنده معبودات أخرى. من فهمك للتوحيد أن تعلم أن هذا الأمر خطأ عظيم، بل ينافي كلمة التوحيد من الأصل. طيب، فائدة: النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه الآيات على من؟ على كفار قريش. طيب، يعني قد يقول قائل: قصة إبراهيم عليه السلام، يعني ما تأثيرها على كفار قريش؟ من جدهم الأعلى؟ كفار قريش من جدهم الأعلى؟ أجيب: إبراهيم. كفار قريش جدهم الأعلى إبراهيم، فإبراهيم جدكم ماذا كان يقول؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فعملكم هذا قبيح جدا، تركتم موجود، جزاك الله شكرا شكرا، تركتم ما كان يعبده أبوكم إبراهيم وعبدتم هذه المعبودات التي عبدت بالباطل. طيب إلا الذي فطرني خلقني، لماذا ذكر يعني هذا الوصف لله عز وجل إلا الذي فطرني؟ لأن معلوم أن هذه الأصنام لا تخلق شيئا، إذن هي لا تستحق العبادة. فاعبدوا من خلقكم سبحانه وتعالى. أيضا يقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كان عند جماعة من أهل الكتاب أحبار ورهبان يقدسونهم حتى في تحليل ما حرم الله، وهذا ينافي الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل. أيضا هذا بشكل مجمل الآن نتكلم عن خطوط عريضة في مسائل الإيمان. أيضا يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بعضهم يحب هذه الأنداد مثل حب لرب العالمين، يساوي بين الند وبين رب العالمين. قال الله عز وجل عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا هذه الآلهة برب العالمين في أي جانب؟ في المحبة. فلذلك على الإنسان أن ينتبه أن يحب الله عز وجل، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أيضا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث طارق بن أشيم الأشجع رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن لابد من عبادة الله والبراءة من المعبودات التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. طيب الآن من المناسب أن نذكر بعض الأمور التفصيلية على مسائل الإيمان. من أعظم ما يقع به الابتلاء والاختبار للناس في هذه المسائل مسائل تعليق الخيوط والحروس، وهذا والله باب عظيم جدا من مكائد الشيطان، فإنك تجد الفتنة بهذا الأمر عظيمة للغاية، حتى أن بعض الناس رغم تعلمه يعلق على سيارته عين زرقاء أو كف فيها عين زرقاء أو خرزات أو خرق سوداء، أو بعضهم يعلق نعلاً وراء السيارة، هذا موجود. فلذلك يحصل التنبيه على هذه المسألة. وبعضهم يعلق مثل هذه الأشياء لرفع البلاء، وهذا لا يجوز، يعني البلاء نزل به فيعلق هذه الأشياء كي ترفع عنه البلاء، كي يرفع عنه البلاء. وبعضهم يعلقها كي يدفع عنه البلاء، بعد البلاء ما وقع لكن يرجو من هذه الأشياء أن تدفع عنه البلاء، نسأل الله العفو والعافية. طيب من قواعد معرفة الشرك بالله سبحانه وتعالى اعتقاد الشيء سببا وهو ليس بسبب في الشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة، ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة. أن تعتقد أن شيء سبب والشرع لم يجعله سببا، ولم تدل التجربة المباشرة الواضحة أنه سبب. فالأسباب أيها الأفاضل على قسمين، أسباب حقيقية جعلها الشرع، وأسباب حقيقية أيضا تعرف بالتجربة، التجربة الواضحة. يعني بالتجربة مثلا إن المشي من أسباب الحفاظ على الصحة مثال، يعني هذا سبب واضح الناس يعرفونه ويرونه رأي العين. وهناك أسباب وهمية غير صحيحة، وهي أسباب لم يجعلها الشرع سببا ولم تدل التجربة الصحيحة أن هذا الشيء ينفع. طيب الأسباب الحقيقية قلنا بأنها أسباب شرعية، مثلا الدعاء سبب للبركة، والرقية سبب للشفاء، هذه أسباب شرعية، الشرع ذكر لنا مثل هذا الأمر. وهناك أسباب دلت عليها التجربة، لكن موضوع التجربة لابد من تقييده بأمرين. الأمر الأول التجربة المباشرة الواضح. ما معنى التجربة المباشرة؟ بعض الناس يعتقد، وهذه عقيدة موجودة عند بعض الأشخاص، أن جلود الذئاب تطرد الجن والضبع خصوصا، يقولون الضبع جلده مفيد في هذا الأمر. هذا سبب قد يقولون بأن التجربة تدل عليه، لكن هل هذه التجربة واضحة؟ ليست واضحة، فلذلك يحذر من هذا السبب. وأيضا هذا السبب، يعني هذه التجربة، يعني ما العلاقة بين جلد الضبع وطرد الجن؟ ما في أي شيء يربط بينهما، فلذلك يحذر من هذا السبب. أيضا لابد أن يكون السبب واضحا لا خفاء فيه. فبعضهم مثلا يزعم أنه لو قال كلمات هذا الكرسي ينتقل من جهة إلى جهة، هل هذا السبب يكون صحيح بالتجربة الصحيحة؟ لا، هذه تجربة ليست صحيحة، وإنما تجربة تقوم على أسس باطلة، نسأل الله العفو والعافية. طيب، والتجربة أيضا لو كانت صحيحة لابد أن لا تكون محرمة. يعني الآن تجد عند بعض الناس يقول لك بالتجربة المدخن يشعر بسعادة إذا دخن، طب هل هذا يجعله سبب صحيح شرعي؟ يعني لا، لا يجوز مثل هذا الأمر. وأيضا ألا يتعلق القلب بهذا السبب فيعتقد الإنسان أن النفع بيد الله. مثال ذلك، من ذهب عند راق كي يرقيه، هل هذا العمل محرم؟ أجيب، محرم؟ لا، ليس محرم. لكن من اعتقد أن الراقي ينفع ويضر، هل هذا الأمر محرم؟ محرم، وشرك بالله عز وجل. فانتبهوا واضبطوا هذه المسائل. طيب، الأسباب غير الحقيقية التي لم تثبت بالشرع ولا بالسبب المباشر، إن اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن فيها تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، فالله هو الذي تصرف في الكون، فأنت اعتقدت أن هذا الشيء له تصرف في الكون لأنه ينفع ويضر في زعمك من دون الله. أما إذا اعتقدت أو اعتقد أن هذا السبب يؤثر لكن لا على وجه الاستقلال، وإنما هو عامل مساعد كما قيل أو كما يقال، فهذا شرك أصغر ولا يعتبر من الشرك الأكبر. والسلف عندهم مثل هذا التقرير، منهم مثلا الطحاوي في شرح معاني الآثار يقرر مثل هذا الأمر، يقرر مثل هذا الأمر. طيب، بالنسبة للتعاليق، ما يعلق على الإنسان على ضربين، من اعتقد أن هذه التعاليق تنفع وتضر من دون الله أو تنفع وتضر بنفسها فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، وأغلب الناس ما يعتقد هذا، أغلب الناس ما يعتقد هذا. وأما من علق على نفسه أشياء وزعم أنها مجرد أسباب للشفاء فهذه من الشرك الأصغر. فالله عز وجل يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. مقاتل كما ذكر ذلك عنه البغوي في التفسير والقرطبي أيضا في التفسير، يقول سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا عن الجواب، يعني قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، أجيبوا، فما أجاب. هذا معنى تفسير مقاتل. طيب، أهل الإشراك بالله عز وجل كفار قريش كانوا يتعلقون بغير الله ويصابون بالأمراض والعين والأوجاع والأسقام، هل أغنت عنهم هذه المعبودات من شيء؟ لم تغني عنهم أي شيء، فلم تستطع أن تكشف عنهم الضر ولا أن تجلب لهم الرحمة. أيضا جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، صفر أي نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، أي وضعتها في يدي هذه الحلقة بسبب مرض الواهنة. الواهنة يقول مرض يصيب البدن فيضعف قوة البدن. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. عمران بن حسين صحابي ابن صحابي، والحديث استناده ضعيف لكن له شواهد، يظهر والله أعلم أن الخبر يتقوى بهذه الشواهد، وأيضا نصوص الشريعة تدل على هذا المعنى، نصوص الشريعة تدل على هذا المعنى. وأيضا الصواب في الرواية أن الرواية موقوفة على عمران بن حسين، أن عمران رأى رجلا في يده، ليس النبي عليه الصلاة والسلام، لا، عمران رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال لم يزدك إلا وهنا، لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. رواه موقوفا ابن أبي شيبة في المصنف. جاء في رواية، الرواية المرفوعة، أن عمران بن حسين هو الذي كانت على يده الحلقة، ولكن هذه الرواية ضعيفة. طيب، لا تزيدك إلا وهنا، ما معناها؟ سؤال لكم، يعني الخيوط التعاليق هذه ما تزيد الإنسان إلا وهنا، هل هذا المعنى صحيح دائما؟ يعني بعض الناس يعلقها تكون أمورها طيبة، فماذا يكون المعنى؟ واضح؟ واضح الإشكال؟ طيب من يجيب؟ ارفع يدك. يوسف، ما أجبت على السؤال، ما زادتك إلا وهنا. طيب أجب عن الإشكال، وين الجواب؟ يقول لك أنا علقت وانتفعت، هذا ما يقوله بعضهم يعني. فضل. جيد، أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. بس يقول لك هذا مش واقع، زادت قوة عند بعض الناس يعني، والعياذ بالله، بعضهم يعلق مثل هذه الأشياء، يقول لك أصلا ما أستطيع أعيش بدونها، هذا يقوله بعضهم يعني، نسأل العفو والعافية. تفضل. جيد، المعنى الأول وهو المعنى الواضح، ما تزيدك إلا وهنا في الدين، دينك يضعف، رأس مالك، واضح؟ هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أيضا، حتى عند بعض الناس هذه التعاليق ما تزيده إلا تلاعب الشياطين به والعياذ بالله. ذكر لي أحدهم أن قريبة له من محارمه كانت مريضة شديدة المرض وعلقت هذه التعاليق، قال لما أزلناها عافاها الله عز وجل، إن بعضها تكون عبارة عن أعمال سحرية وشركية، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا قد تكون من أي باب؟ أن يعامل الإنسان بنقيض قصده والعياذ بالله. جيد، فإن قال قائل في الحديث المرفوع فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني ما توجيه اللف المرفوع ما أفلحت أبدا؟ وقلنا بأن الأصل في التمائم ماذا؟ أنها شرك أصغر. فإما أن يكون الفلاح معناه الفلاح الكامل، ومن علق مثل هذه التمائم لن يكون على فلاح كامل. وأما إن اعتقد أنها تنفع وتضر يفوته ماذا؟ أصل الفلاح، ويذهب عنه أصل الفلاح. جي، ثم أيضا أنبه على نقطة إخوان الكرام، من طريقة السلف في ذكر نصوص الوعيد أنهم يذكرونها ويمرونها كما جاءت. يعني تخيل رجل ماسك سكين يريد أن يذهب ويقتل إنسان، القاتل يوم القيامة تحت المشيئة أم مخلد في النار يخرج من الملة؟ سؤال لكم، ها تحت المشيئة. تخيل تقول للقاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لكنك لن تخلد في النار، يعني الأمور تحت المشيئة، يعني هذا القاتل ماذا سيفعل؟ يروح. فلذلك جاء عن السلف منهم سفيان الثوري والإمام أحمد وجماعة كثير من أهل العلم أنهم يذكرون هذه النصوص كما هي، لكن في القواعد العلمية والتقريرات العلمية شيء آخر. لكن أنت تريد أن ترهب الناس، يعني مثلا رجل يريد أن يرهب الناس من الغش، يقول لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، ولكن الغش لا يخرج من الملة، والغش الغاش تحت المشيئة، والله عز وجل هو الغفور الرحيم. ماذا سيفعل الناس؟ يتمادون. فاذكر لهم النص كما هو. أما في التقريرات العلمية هذه مسألة أخرى، ولكن لابد على طالب العلم أن ينتبه. قالوا يعني ابن تيمي في مجموع الفتاوى يقول فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هو الزجر والمنع وترهيب الناس من تقحم مثل هذه الأشياء. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أعظم الناس خذلانا من يتعلق بغير الله. ومن العجب العجاب أن يترك الإنسان التعلق بالخالق المعبود ويتعلق بماذا؟ بخيوط قذرة متسخة لو فكر الإنسان وتأمل فيها لتقززت نفسه من تعليق مثل هذه القاذورات. فكيف يزعمون أنها تنفع وتضر وينسون اللجأ إلى الله عز وجل؟ لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، يخذل الإنسان. نسأل الله العفو والعافية. وبالمناسبة من باب ذكر الخذلان، كما قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك سمعت، وذكر لي أحدهم بنفسه بأن بعضهم سمعت من عدد من طلاب العلم وسمعت من شخص مبتلى أن بعضهم إذا ابتلي بابتلاءات عظيمة تأتيه الشياطين في المنام أو غيره وتقول له يا فلان تريد أن تفرج عنك هذه الكربة؟ فيقول نعم، فيأمرونه بأن يسجد لهم والعياذ بالله. فانظروا كيف يوقعون الإنسان في هذه المزالق الخطيرة، نسأل الله العفو والعافية. جاء أيضا عند الإمام أحمد في المسند عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث حديث حسن لغيره. والحديث الثاني: من تعلق تميمة فقد أشرك، له لفظ آخر عند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، ما بايعه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا، قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. وهذا الخبر إسناده قوي كما قال الشيخ سليمان ابن عبد الله. والشيخ سليمان يقول يعني: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وحديث من تعلق تميمة فقد أشرك بعض أهل العلم يقول: وفي رواية، يقول: لا، ليست رواية، هذا حديث وذاك حديث. واضح بارك الله فيكم، هذا حديث وذاك حديث آخر. طيب، من تعلق تميمة، هذا يشمل جميع أنواع التعاليق، يشمل جميع أنواع التعاليق، سواء علقتها أنت أو علقت عليك. والتميمة هي التميمة الشركية. فلا أتم الله له، دعا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه عالج الشر بمنكر. ومن تعلق ودعة، الودع أقرب ما يكون إلى الصدف، الأصداف البحرية، هذه شيء يستخرج من البحر يجعل فيه حلوق الصبيان، يقول هذا ابن الأثير في النهاية، وكانوا يعلقونها مخافة العين. فلا ودع الله له، والسندي في حاشية المسند يضبطها: فلا ودع الله له، وبعضهم يضبطها: فلا ودع الله له، أي لا ترك فراحه، ويكون في هم وعناء وشقاء. أما الرواية الأخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك، إما الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. أيضا جاء عند ابن أبي حاتم، عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والأثر فيه انقطاع بين يعني الراوي عن حذيفة وحذيفة. وجاء عند ابن أبي شيبة بلفظ أن حذيفة دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا، فقال: ما هذا؟ قال: خيط رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت ما صليت عليك. انظروا كيف كانوا يشددون في مثل هذه المسائل: ما صليت عليك. طيب، قد يقول قائل: هذا شرك أصغر، لماذا يقول حذيفة مثل هذا؟ من باب الزجر، ومن باب ماذا؟ الترهيب. لو أن الأب قال لابنه: لن أصلي عليك إذا فعلت الشيء الفلاني، هذا فيه زجر عظيم. كيف رجل يعلم أن الصحابي سيترك الصلاة عليه؟ فهذا فيه ماذا؟ زجر عظيم. أيضا يعني طالب العلم لابد أن يضبط المسائل المتعلقة بالرقى والتمائم، فالتمائم ليست على حال واحدة، كذلك الرقى ليست على حال واحدة، فبعضها فهي أنواع. الرقى على قسمين: رقى ممنوعة ورقى مباحة ومشروعة. أما الرقى الممنوعة، القسم الأول من الرقى الممنوعة، الرقى التي يكون فيها استغاثة بغير الله، وهذا النوع شرك أكبر والعياذ بالله. فبعض الناس إذا رقى يرقي بأسماء الجن ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني رقى لا يوجد فيها استغاثة بغير الله، ولكن فيها كلام غير مفهوم، فهذه الرقى يمنع منها وإن لم يتحقق أنها شرك. يعني رجل رقى رجلا بكلام غير مفهوم، طيب نحن ما عرفنا معنى هذا الكلام ولم نجزم هل هو شرك أم لا، نقول هذه رقى ممنوعة. طيب واحد يقول كيف تقول هي ممنوعة ولم نجزم أنها أن فيها استغاثات بغير الله؟ تمنع سدا لذرائع الإشراك بالله عز وجل. لو واحد أراد أن يرقي الناس بالأدعية، لماذا يرقيهم بكلام غير مفهوم؟ فلذلك تمنع مثل هذه المسائل. وأيضا القسم الثاني أو النوع الثاني رقى مشروعة، وهي إذا كانت بذكر الله عز وجل ولو كانت بغير العربية، أو ولو كانت بما لم يرد في الكتاب والسنة. يعني بعض الناس عنده ابن مريض ما يعرف يرقي، فماذا يفعل؟ يضع يده على رأس الابن هذا، يعني يقول أنا ما أحفظ أدعية، فقل اللهم شافه، اللهم عافه، اللهم اذهب عنه الحسد، اللهم اذهب عنه العين. هل هذه جاءت في الكتاب والسنة بذاتها؟ لم تأتي في الكتاب والسنة بذاتها بهذا اللفظ، لكن هذا لا حرج فيه، إلا إذا كانت بكلام غير مفهوم فترجع إلى القسم الأول. الإمام مالك يسأل عن الرقية فقال لا بأس بذلك بالكلام الطيب. يعني أي كلام طيب معناه طيب لا محذور فيه، ولو لم يرد في القرآن والسنة لا حرج في ذلك، ولكن طبعا أنفع الرقى ما جاء في القرآن والسنة، وهذا الأمر له تأثير عظيم جدا. ذكر لأحد طلاب العلم عن شخص حضر مجلسا فيه رجل محموم فيه حمى شديدة، قال فقام رجل في المجلس فقرأ عليه، وهذا رجل يخبر صاحبي أحد طلاب العلم معروفين عندنا في الدولة، قال فبرئ كأنما نشط من عقال. فقلت له ماذا قرأت عليه؟ قال قرأت اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، فشفاه الله عز وجل. وأذكر أيها الأحبة الأفاضل أن جماعة عندهم بنت مريضة في المستشفى، وكنت سأحضر مجلس فيه مجموعة من طلاب العلم المبرزين المشايخ المعروفين، وهم من خيرة المشايخ. فطلب مني هؤلاء أهل هذه الطفلة أن أطلب من هؤلاء المشايخ، وكانوا عدد يعني، أن يقرأوا على شيء لعل الله عز وجل أن ينفع هذه الطفلة بهذا الأمر. فقرأوا على ماء ثلاثة، وأحسبهم الله حسيبهم من الصالحين. فيذكر لي تذكر لي قريبة هذه الطفلة وهي من محارمي، قالت لولا أني يعني أعرفك لقلت لعل في الأمر سحر والعياذ بالله، كأنما نشطت من عقال، وهذا أمر مجرب معروف ما يحتاج الأمر إلى تجارب، هذا أمر مشهور ومعروف، من لجأ إلى الله كفي ووفق بإذن الله عز وجل، ولكن قد يكون الخلل منا والعيب فينا، نسأل الله العفو والعافية. والحافظ بن حجر كلام جميل عن تأثير الرقى المشروعة في فتح الباري، قال وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية. قال ولكن إنما ينجع بأمرين، أحدهما من جهة العليم وهو صدق القصد،
والآخر من جهة قوة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل، والله أعلم. فهذا أمر نافع جدا. ولكن الناس أيها الأحبة الأفاضل في غفلة عظيمة عن مثل هذه الأبواب. لذلك من فوائد نشر مسائل الإيمان وغيرها أن الناس يقبلون على الرقى المشروعة. يذكر لي بعض المشايخ أن في بعض البلدان كان في ناس قد ابتلوا بسحر أعداد يعني، فلما انتشرت الدعوة إلى السنة والتوحيد سبحان الله العظيم شفاهم الله عز وجل. الناس تعلموا خطورة هذه الأشياء وانتشرت السنة والله عز وجل هو الشافي. أيضا جاء في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري في الصحيحين البخاري ومسلم أنه كان مع رسول الله، لأن بعض أهل العلم يقول في الصحيح فبعضهم يتصور أنه إما في البخاري أو مسلم، لا هو في البخاري ومسلم، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. اسم أبي بشير الأنصاري قيس بن عبيد، ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة. فأرسل رسولا، الحافظ بن حجر يذكر أن هذا الرسول هو من؟ زيد بن حارثة، زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ألا يبقين، وضبطت ألا يبقين، واضح بارك الله فيكم، ألا يبقين هذا الرسول وألا يبقين من قبل الناس فيتم تعليم الناس. طيب قلادة من وتر، لماذا كانوا يعلقون هذه القلادة على رقبة البعير؟ دفعا للعين، دفعا للعين. وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لأن هذه القلائد يعني كانت تخنق البعير، وبعضهم يقول كانوا يعلقون عليها الأجراس فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأوضح المعاني ما هو؟ المعنى الأول واضح جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسول يعلم الناس ويوجههم، فيظهر والله أعلم أن المعنى الأول هو الأوضح. طيب جاء أيضا عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. روي هذا الخبر مرفوعا وموقوفا، وإسناد الموقوف أقوى، والموقوف له حكم الرفع، الموقوف يعني من كلام ابن مسعود لكن له حكم الرفع. طيب إن الرقى والتمائم والتولة شرك، طيب التمائم شرك واضح، التولة شرك واضح، الرقى كيف تكون شرك؟ لا لا بس في رقى ما فيها شرك، ما سمعت؟ يعني ال هنا ال ماذا؟ العهد، الرقى المخصوصة ليس عموم الرقى، لأن عموم الرقى فيها رقى بالتوحيد، فالرقى ال العهدية رقى مخصوصة هي التي تكلم عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب التمائم ما معناها؟ التمائم شيء كانوا يعلقونه خاصة على الصغار، الأولاد الصغار ذكورا وإناثا كي تدفع عنهم العين. طيب إذا كان فيها استغاثات بغير الله وكلام شركي واضح أن هذه التمائم ماذا؟ تمائم شركية. طيب بسألها إذا علق على الصبي ورقة فيها سورة الفاتحة هل هذا العمل شرك أم لا؟ سؤال لكم تفضل. يعني شرك؟ لماذا؟ لماذا ليس شرك؟ جي تفضل. ماذا؟ نسل جي. إذا كان المعلق من القرآن ف ففي المسألة تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ أكثر السلف على منع تعليق التمائم من القرآن قبل وقوع البلاء، قبل وقوع البلاء، يعني للحفظ وللحماية ما تعلق التميمة من القرآن، يمنعون من هذا. أما بعد نزول البلاء فذهب، أنا أذكر الآن المسألة من باب المسألة العلمية، ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعليق التمائم من القرآن بعد نزول البلاء، وذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع مطلقا، يعني قبل البلاء وبعد البلاء تمائم القرآن مطلقا يمنع منها. والذي يظهر والله أعلم، وفي المسألة تفاصيل أيها الأحبة الكرام، طالب العلم مدقق يبحث فيها، لكن الأقرب والله أعلم المنع من هذا. لماذا أيها الأحبة الأفاضل؟ الناس ما ينضبطون من دون شيء، الناس بعض الناس يعلق ماذا؟ الشرك الأكبر من دون شيء، وبعضهم أصلا تقول له اقرأ على ابن القرآن، يعني ما يصدق أصلا بكلامك، يعني يريدون أن يبحثوا عن شيء جديد. فهذا الباب إخوان الكرام لا يمكن ضبطه، وطالب العلم لابد أن يكون حذر في مثل هذه المسائل. يعني أحيانا تأتي إلى عامي يسألك سؤال فتقول له يجوز هذا الأمر، وتضع له 4 ضوابط. بالله عليكم أيها الأحبة الأفاضل، من منهم يتقيد بهذه الضوابط؟ أجيب، يسمع منك يجوز والضوابط هذه مع السلامة. فلذلك طالب العلم لابد أن يكون ماذا؟ نبيها، دل الناس على السنة، دلهم على الأفضل والأكمل. طيب بعض الناس يقول لك، وهذا موجود، أنا ما أستطيع أقرأ على نفسي، وهذا موجود في بعض الحالات الصعبة، نسأل الله العفو والعافية. طيب يذهب عند من يرقيه، يقرأ له على ماء، إلى غير ذلك، فينتبه لهذه المسألة. ومر معنا أن الرقى خص منها الدليل ما خلى من الشرك، فهذا لا حرج فيه. أما التولة، التولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب الرجل إلى زوجته والمرأة إلى زوجها، وبعضهم يعبر عن التولة بماذا؟ بالصرف والعطف، وهذا وللأسف الشديد موجود. يذكر لي أحد الأشخاص عن إحدى قريباته تقول لو تزوج عليها زوجها ستسحرها، خسرت الدنيا والآخرة. وكم يذكر لي أحد يعني يذكر لي أحد الرقات يقول كم تتصل على أحد الرقات الطيبين، يعني يقول كم تتصل علي بعض الأخوات تطلب منه أن يصنع لها شيئا كي يمنع زوجها من أن يتزوج عليها. فبعضهم يمزح قال لو تصنع لها شيء يجعل زوجها يتزوج عليها طيب، يعني من باب المعاملة بنقيض القصد، يعني نسأل الله العفو والعافية. فلذلك هذه الأمور يحذر منها. لكن التولة ليست على درجة واحدة، يعني التولة قد تكون تمائم، وقد تكون والعياذ بالله أعمال شركية وسحرية، قد تكون التولة أحيانا ذبح لغير الله، وقد تكون التولة عبارة عن عقاقير وغير ذلك، فهي ليست على عقاقير مؤذية، يعني فهي ليست على درجة واحدة. أيضا جاء عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، رواه الترمذي. نص الخبر عند الترمذي يقول بعضهم يقول عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة مرض، فقلنا ألا تعلق شيئا؟ قال الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. الخبر إسناده ضعيف ولكن له شواهد، الشواهد هذه لا تخلو من مقال، وبعضهم يقول هو حسن لغيره. من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بغير الله يوكل إلى هذا الشيء الذي تعلق به، ومن تعلق بالله تولى الله أمره. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أخوان الكرام، عندما يعلم الإنسان أن الله نعم المولى ونعم النصير، موسى عليه الصلاة والسلام يأتي إلى البحر فيقول له قومه: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هنا يوكل الإنسان إلى ماذا؟ من يتولى أمره؟ الحافظ الحفيظ جل جلاله. وأما من تعلق ببعض الأحجار يقول هذه تجلب السعادة، يوكل إلى ماذا؟ إلى الحجر والعياذ بالله. ومن وكل إلى الحجر وكل إلى تراب، لن يجد شيء. فيا عبد الله، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الخبر إسناده ضعيف، فيه راو يقال له شييم ابن بيتان، هكذا اسمه، وفيه جهالة. والشاهد من الحديث: أو تقلد وترا، تقلد وترا، علق على نفسه شيء من هذه التعاليق، فكانوا يزعمون أنها تعصمهم من الكروبات. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل أو كعدل، لا يضر، كعدل رقبة. والخبر إسناده ضعيف، ولكن معناه طيب. أيها الأحبة الأفاضل، إذا قطعت تميمة وعلمته كنت بإذن الله سبب في نجاة هذا الإنسان من النار، واضح بارك الله فيكم؟ فكأن الإنسان تقرب إلى الله بهذه القربة العظيمة. وله عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. من الذي كان يكره؟ إذا قال إبراهيم النخعي كانوا، يقصد من؟ ها؟ لا، يقصد من؟ من؟ لا، واحد جاوب. من؟ نعم؟ لا 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 لا، اللي كان معنا في دروس بلوغ المرام يعرف. ابن مسعود كان يشبه بمن؟ من من التابعين كان يشبه بابن مسعود؟ علقمة. من كان يشبه بعلقمة؟ إبراهيم النخعي. فإذا قال إبراهيم كانوا، يقصد من؟ ها؟ من؟ لا لا يا شيخ، شيخ الجواب هكذا المستر المرسل هذا لا يصح، تفضل. لا لا، علقمة واحد، يقصد من؟ أحسنت، أصحاب ابن مسعود، واضح بارك الله فيكم. أصحاب ابن مسعود من كبار التابعين، مثل علقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيد السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغير ذلك من أصحاب ابن مسعود، وهم من سادات التابعين، يعني يقصد كبار علماء التابعين. فكبار علماء التابعين كانوا على هذا الأمر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. سؤال خارج الدرس على شرطنا لا نقبله.
تفضل.
أحسنت، هذا سؤال جيد. هل كل إنسان يستطيع أن يرقي؟ خلاصة الرقية ما معناها؟ يعني مرد الرقية إلى ماذا؟ أن الرقية طلب من الله أن يشفي هذا المريض، دعاء، وكل واحد يستطيع أن يدعو. لكن في بعض الحالات، يعني الآن يعني ما يشترط في الداعي شروط معينة، إذا لم تتوفر في هذه الشروط تقول له امتنع عن الرقية، لا، ما يمكن هذا الأمر، فكل واحد يستطيع أن يدعو الله عز وجل. ولكن في بعض الحالات يتمكن السحر بهذا المريض فما يستطيع أن يرقي، هذا موجود، نسأل الله العفو والعافية. فهذا لو رقاه أحد أو قرئ له على ماء فهذا طيب. يعني مثلا مثال، يعني أن الشخص ما يستطيع يرقي نفسه، رجل مغمى عليه، واضح بارك الله فيك، فهذا مغمى عليه كيف يرقي نفسه؟ فهذا يقرأ عليه ويرقى. واضح الجواب؟ أحسنت، جيد. السؤال الذي طرحته أنا أجيب عليه من جانب. إخواني الكرام، ليس من وظيفة الراقي أن يبين في المريض أن في شيء، هذه ليست من وظيفة الراقي أبدا. يعني بعض الناس يقول لك قرأ علينا فلان، ما تكلم الجن، يعني لازم يتكلم بارك الله فيك؟ مو لازم يتكلم، وظيفتك أن ترقي. لذلك الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كان له رأي في هذه المسألة، يقول الحديث مع الجني بدعة، كان يشدد في هذا، يقول ما واجبك أن ترقي، ظهر في شيء ما ظهر في شيء هذا الأمر ليس لك ولا عند فلان أو علا. واضح سلمك الله. لذلك بعض الناس يعني مصر، وهذا استغرب، يعني كأنه يتمنى البلاء، إذا قرأ على 100 شيخ ما نطق بكلام، يعني يقول لا هؤلاء كلهم ما ينفعون، لازم نروح عند واحد نخلي هذا المريض يتكلم والجني يتكلم. لا، لا يصح هذا. لذلك من أعظم الأمور التي ينبغي على الراقي أن يتبعها أن يعلم الناس الرقية. واضح؟ علمه كيف يرقي نفسه، ارقيه، طيب هذا الأمر، ومع أن ترقيه علمه ارقي نفسك بنفسك. لذلك يقول لي بعض الرقاة، أكثر من راقي أخبرني، قال يطلب مني بعض الناس الرقية، يقول له طيب ما عندي مانع، بشرط. يقول ما هو هذا الشرط؟ تختم القرآن ختمه ثم أرقيك. وكثير منهم يقول لا، يرجع إلي مرة أخرى، إما إن شاء الله يكون قد أقبل على القرآن وشفاه الله عز وجل، أو بعضهم لا يعجبه هذا. وأنا أختم بقصة فيها فائدة بارك الله فيكم. يذكر لي أحد الأشخاص من خارج بلادنا أن رجلا ثريا ابتلي بمرض، قال فبحثته عن راقي من أفاضل الناس، وعفيف هذا الراقي لا يطلب شيئا من المال، فرقه. فبعد ذلك سألت هذا الرجل الثري، بشر كيف الأمور؟ قال راقيكم تعبان. قال فعرفت الراقي هذا لم يطلب شيء من المال، حتى هذه الأمور دخلت إلى عقول بعض الناس. قال فطلب مني أن أبحث له عن راقي آخر، قال فبحث له عن راقي آخر، وقلت له إذا سألك بعد الرقية كم أطلب مبلغا كبيرا. يقول ليس لأجل ذات المال، نريد أن نوصل له الرسالة حتى يتعلم. قال فرقاه، فسألته بعد مدة كيف؟ قال هذا هو الراقي الذي أبحث عنه. يعني صار المقياس عنده إذا كان شيء رخيص لا قيمة له، نسأل العفو والعافية. لذلك إخواني الكرام، كلما احتاج الناس إلى أمر، حكمة الله أن يكون هذا الأمر في متناول الجميع. الناس ما تخلو من ابتلاءات. طيب والرقية في متناول الجميع، ولكن إيماننا ضعيف. ومن أعجب ما مر علي أن أحدهم تواصل معي أنه ابتلي بمرض أو حسد أو غيره، يعني فذكر لي أنه يقرأ في اليوم سورة البقرة 3 مرات. من يفعل مثل هذا؟ بعضهم تقول له اقرأ على نفسك سورة الفاتحة، ما يقرأ، وهذا بلاء مبين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.